أحمد بين عينيه ضحى الآمال يبدو.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين، وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين، وسلم تسليما كثيرا بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. فهذا درسنا 83 من دروس كتاب العقيدة الإسلامية وأسسها للمرحوم الشيخ عبد الرحمن حبنك الميداني رحمه الله تبارك وتعالى، ونفعني الله وإياكم بما كتب. وما زال الكلام في صفة الأنبياء. تكلمنا عن صفة الفطنة، وثنينا بصفة الفطانة، ثم عقب الشيخ بقوله ما جاء في النصوص الشرعية من معاصي الأنبياء. وأما ما جاء في النصوص الشرعية القاطعة من معاصي الأنبياء ومخالفاتهم فهو محمول على أحد وجهين. الوجه الأول أن المعصية الثابتة في حق النبي قد وقعت منه قبل نبوته، وذلك كمعصية آدم بأكله من الشجرة التي نهاه الله عن أن يأكل منها، وقد أثبت الله عصيانه بقوله تعالى في سورة طه: وعصى آدم ربه فغوى ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى. قال الشيخ أبو بكر بن فورك وغيره إن الله تعالى ذكر أن الاجتباء والهداية كانا بعد عصيان، وهذا يدل على أن المعصية كانت قبل النبوة. الوجه الثاني أن المعصية التي يوهم ظاهر النص نسبتها إلى الرسول ليست هي في واقع الحال معصية، وإنما هي ألف إما خطأ في اجتهاد مأذون فيه، ثم أرشد الله رسوله إلى ما هو أتم وأكمل، وذلك كقصة فداء أسرى بدر بالنسبة إلى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. باء وإما اختيار للمفضول من أمرين مباحين، ثم جاء الإرشاد الإلهي إلى أن الأمر الثاني أفضل وأكثر تحقيقا للمصلحة، وذلك كقصة إذن الرسول لبعض المتظاهرين بالإسلام من أهل النفاق بأن لا يخرجوا معه إلى القتال، وهي المشار إليها بقوله تعالى: عفى الله عنك لما أذنت لهم. وليس المراد من العفو إثبات المعصية، وإنما المراد عدم إثباتها أصلا. قال القشيري: وإنما يقول العفو لا يكون إلا عن ذنب من لم يعرف كلام العربي، ومعنى عفى الله عنك أي لم يلزمك ذنبا. وفي كل من التنبيه الرباني إلى وجه الصواب في الاجتهاد المأذون به، والإرشاد إلى الأفضل الأكمل من الأمرين المباحين، أسلوب رفيع في أساليب التربية الربانية للرسول، وهي تتضمن توجيهه إلى ضرورة التأمل الزائد في الاجتهاد والتبصر في اختيار الأفضل والأكمل، وليس في ذلك شيء من إثبات المعصية أو المخالفة، ولو كان في صورة عتاب، لأن في العتاب دفع همة الرسول لزيادة التأمل والتبصر واختيار أسمى مراتب الكمال. وإما مخالفات تكاليف خاصة بالرسول هي من مرتبة الإحسان أو من مرتبة البر، لا من مرتبة التقوى التي يلزم بها سائر الناس. وقد أثبت علماء التوحيد صفتين أخريين من الصفات الواجبة للرسل عليهم الصلاة والسلام، وهما صفة الصدق وصفة التبليغ، وهاتان الصفتان تعودان لدى التحقيق إلى صفة العصمة، وإليك إيضاح هاتين الصفتين بشيء من التفصيل. لقد مر معنا في الدرس الماضي أننا إذا وصفنا المعصية بالنسبة إلى الرسول فإن حسنات الأبرار هي سيئات المقربين، وأيضا لا تكليف لا معصية إلا بعد التكليف، فإذا وجد التكليف وخالف التكليف عند ذلك تسمى المعصية. ولو تأملنا ما جاء عن قصص الأنبياء فيما عوتبوا فيه أو فيما اختاروه أو فيما غيره الله عز وجل لوجدنا ذلك إنما كان قبل التكليف لا بعد التكليف. فمثلا عندما نناقش مسألة سيدنا آدم عليه السلام، فالله عز وجل رغم أنه أثبت شيئا اسمه المعصية لكنه قال سبحانه وتعالى، ننتبه إلى الآية بشكل دقيق، وعصى آدم ربه فغوى، أي مرحلة، ثم للتعقيب ماذا قال بعد ذلك؟ ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى. ما معنى اجتباه؟ أي اجتباه من أجل أن يكون نبيا رسولا إلى أسرته. فلذلك الاجتباء والهداية والتوبة إنما كانت بعد المعصية لا قبلها. وهذا يتناسب تماما مع الذين يقولون إن العصمة للأنبياء ولا عصمة قبل البعثة، بل هنالك حفظ قبل البعثة للنبي عليه الصلاة والسلام على أحد الرأيين. الوجه الآخر، الله عز وجل مثلا قال لنبيه المصطفى صلى الله عليه وسلم، وأمرهم شورى بينهم، وقال وشاورهم في الأمر. لقد رأينا أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يستشير أصحابه وكان يقرر الأمر الذي يراه الأفضل من مسائل الشورى، طبعا عندما يعرض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا من هذا فإن الأصحاب كل طرف سيدلي بدلوه. أعطي أمثلة عن هذا. الحباب بن المنذر أشار عليه رسول الله أشار على الرسول عليه الصلاة والسلام في غزوة بدر أن هذا المكان لا يصلح، ولكن انظروا، وكأن الحباب بن المنذر أخذ درسا عمليا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، هل يوجد تكليف أم لا؟ ماذا قال؟ أمنزل أنزلكه الله لا يحق لنا أن نتقدم عنه أو نتأخر، أم هو الحرب والمكيدة؟ فماذا أجاب رسول الله؟ إذن هذا المنزل ليس بوحيين، إنما متروك لأي شيئين؟ للاجتهاد. بل منزل أنزلني الله سبحانه وتعالى، بل منزل نزلته من أجل الحرب. قال هذا لا يصلح، أنا أعلم ماء بدر وغزارة الماء، ماذا نفعل بالماء، كيف نحجب عن الأعداء الماء، كيف نشرب نحن من الماء، كيف نبعدهم عن الحوض، كلما أتى واحد إلى الحوض قتلناه، إلى غير ذلك من الأمور التكتيكية الحربية. أعجب رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا الأمر، فماذا كانت النتيجة؟ كانت النتيجة أن رسول الله غير الموقف ولم يأته شيء من هذا الأمر. ما حدث في قصة الإفك، استشار أصحابه أيضا وترك الأمر لله عز وجل، ولم يتصرف كقائد دولة، ولم يتصرف صلى الله عليه وسلم كرسول يعني موحى إليه بشيء لم يوحى إليه فيه، بل ترك الأمر وطال الأمر. نعم، وهذا ما أثر على السيدة عائشة رضي الله عنها، بعد ذلك نزلت براءة عائشة من السماء، مع أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا متفاوتين في الرأي، من رجل يقول زوجك لا نعلم عنها سوء، إلى رجل يقول إن النساء كثير، يعني هذا أمر بالنسبة إليه. لكن النبي عليه الصلاة والسلام كما قالت عائشة، والله ما كنت أظن أن ينزل في قرآن، يعني أكثر ما كنت أظن أن يوحى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنام، ورؤيا الأنبياء حق، لكن الله أنزل براءتها التي تتلى إلى يوم القيامة. وما زال أعداء كثيرون للسيدة عائشة رضي الله عنها يتهمونها بالإفك إلى أيامنا هذه، مع أنهم يخالفون نصا من القرآن الكريم، ومن خالف نصا من القرآن الكريم فهو كافر ولو شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فكل من يفتري على السيدة عائشة مخالفا كتاب الله عز وجل فهو كافر. ولقد حكم على هؤلاء منذ أكثر من 800 سنة بكفرهم. أما الجماعة الذين هم من الرعاعي ومن الأمة التي حولهم فأكثر ما نسب إلى الفسق، وذلك من أجل مسألة الذبائح، فهم يشاركون المسلمين، فلو ذبحوا هل تؤكل من ذبيحتهم أم لا، يعني إلى غير ذلك من هذه الأمور. ترى أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يستشير في أسرى بدر، عرض عليه سيدنا أبو بكر الصديق هؤلاء بنو العم والعشيرة، نرى أن نأخذ الفداء الآن منهم وعسى الله أن يعني يؤلف بين قلوبهم وأن يعودوا إلى الإسلام. سيدنا عمر كان رأيه أرسلني إلى فلان ابن عم له، أرسله إلى أرسل عليا إلى عقيل يقطع رقبته. هكذا نزل بعد ذلك العتاب إلى النبي عليه الصلاة والسلام. ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض. الحقيقة الآن لو أخذنا نفتش فيها تمام، أليس رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعمل في الشورى بالتشريع قبل النزول الآية؟ إذن أين الخطأ؟ إذن لكن هنالك أمر أراد الله أن يقع ولكنه خبره بعد ذلك أنه ينبغي كان ألا يكون، وهذا ما حدث. لأن النبي عليه الصلاة والسلام إذا حكم بشيء ولم يرده الله عز وجل مباشرة نزل الوحي عليه وغيره. نعطي قصة بسيطة عن هذا. جاء رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال يا رسول الله، شوف محاكمة في كلمات بسيطة جدا، رجل عنده بنت زوجها برجل آخر، فجاء وهذا الرجل أساء عشرتها فصار يضربها، فماذا قال؟ كلمتين أماما، يا رسول الله أفرشته كريمتي فضربها، يعني جعلت بنتي هذه كريمتي زوجة له، فبدلا من الإكرام قام بالضرب. بعد أن تحقق رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا الأمر قال مروا المرأة أن تقتص من زوجها، يعني تأخذ كما ضرب الرجل المرأة أن المرأة تضرب الرجل. فنزل سيدنا جبريل وكان الجماعة ما وصلوا إلى باب المسجد، وأنزل الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا إلى آخر الآية. فناداهم مباشرة، انظر ماذا قال رسول الله، أردنا أمرا وأراد الله أمرا، والذي أراد الله هو الخير ليس في كلام. إذن هذا غاية امتثال. نعم، ولذلك يعني كثير من مشايخنا عندما درسنا عليهم هذه الأمور كانوا يقولون لنا إن أي أمر فعله النبي عليه الصلاة والسلام من هذه الأمور بالنسبة لنا معشر المسلمين يعتبر تشريع، حتى كان يسمي ذلك التصحيح نسخ، يعني نسخ القرآن الكريم أو الوحي فعل النبي عليه الصلاة والسلام. إذن من أمره إلى النسخ تشريع يجب العمل به، لأنه من رسول الله، وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. بعد ذلك إذا جاء التغيير معنى ذلك صار النسخ، ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها، ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير. إذن مسائل كثيرة كانت تحصل في غزوة الخندق، استشار النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه، فماذا فعل؟ أشار عليه سلمان وهو واحد، فأخذ باستشارة سلمان ثم حفر الخندق حول المدينة. استشار مرة المهاجرين والأنصار أن يعطي اليهود من أجل أن يكفوا عنهم، يعني وأن يكونوا مع نصف مثلا ثمر المقال. والله يا رسول الله ما نعطيهم حبة واحدة، يعني ونحن أقوياء. يعني انظر كان النبي يجربهم، هل هم من أجل القتال أم إذا فادوا بالمال يفعلون سلما ولو لوقت معين فاختاروا القتال، فأعجب النبي عليه الصلاة والسلام برأيهم وكان القتال. أحيانا الأمر لا يحتاج إلى مسألة من الشورى كما حدث في بني قريظة، عندما ذهب النبي عليه الصلاة والسلام إليهم وجلس من أجل دية بعض الناس، فقام إليه بعضهم وأخذ حجرا كبيرا وأراد أن يلقيه على النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه، فنزل جبريل فخرج من المكان وعاد بجيش صلى الله عليه وسلم إلى هؤلاء حتى أخرجهم من حصونهم ومن قراهم وأجلاهم عن المدينة المنورة. إذن هنالك شيء عظيم ما بين مسألة الحكم قبل أن ينزل، يعني حكم لرسول الله بالاجتهاد. كان الرجل يأتي إليه فيقول يا رسول الله إنني لا أستطيع مثلا الجهاد، يدعي المرض يدعي العرج يعني. فالنبي عليه الصلاة والسلام أخذ بالمسلمين جميعا طابع الصدق، فأنت صادق مع السلامة لا نريد منك قتالا. من هؤلاء جميعا أكثر من 80 رجل من المنافقين أذن لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، والأولى أن لا يخرجوا إلى القتال لأنهم مثبطين وليسوا مقاتلين، لكن 3 فقط هؤلاء صدقوا الله ورسوله. هؤلاء من الذين لم يخرجوا 3 كعب بن مالك ومرارة بن الربيع وهلال بن أمية، 3 هؤلاء تجمعهم هذه 3 حتى يتذكرها طلاب العلم، جمعها العلماء بكلمة مكة، كاف كعب بن مالك، ميم مرارة بن الربيع، الهاء هلال بن أمية، 3 جمعوا. سبحان الله اسم هذا الجمع جميل جدا، تابوا إلى الله تبارك وتعالى. لكن النبي عليه الصلاة والسلام لما تابوا تركهم وقال تركهم وشأنهم حتى هم بينوا، والنبي عليه الصلاة والسلام يبين أن ليس بيده أن يعفو عمن صدق أنه تخلف تخلفا حقيقيا. الكاذب يلوم عليه كذبه ويعاقبه الله على كذبه، أما الصادق نعم. حتى نزل قوله تعالى 40 يوما تركتهم نساؤهم تركهم الناس، يعني عدم المعاملة أمر صعب جدا كان لهؤلاء المتخلفين، حتى نزل قوله تعالى ثم تاب عليهم ليتوبوا، ثم تاب عليهم ليتوبوا، نذال عفى الله سبحانه وتعالى عنه، وسميت السورة بسورة التوبة. نعم هؤلاء 3. إذن النبي عليه الصلاة والسلام فعل أمور، قال الله عز وجل عفى الله عنك لما أذنت له. إذن هل العفو إثبات المعصية؟ قال طبعا إذا كان العفو لا يكون إلا عن ذنب، معنى ذلك عفى الله عنك قبل الذنب، معنى ذلك لم يلزمك ذنبا، لم يلزمك ربك سبحانه وتعالى ذنبا من الذنوب التي ترى. إذن أساليب تربية ربانية موجودة في كتاب الله عز وجل. أحسن ما نقول في نهاية هذا المطاف حسنات الأبرار سيئات المقربين، قد يفعل كل أصحاب العقول ما يصلون إلى الأمر الذي أخطأ فيه مثلا رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أي نبي من الأنبياء عليهم أفضل الصلاة وأتم التسليم. بعد ذلك ننتقل إلى صفة أخرى، حقيقة عندما نقول معصوم فهل يكتم شيئا من أخبار القرآن؟ لا معصوم. عندما نقول معصوم هل يكذب؟ لا. لكن العلماء علماء التوحيد يؤكدون المسألة كل شيء على حدة، فقالوا إن من صفات الرسل الفطانة العصمة الصدق التبليغ. إذا نحن الآن سنتكلم عن الصدق. إذا اصطفى الله إنسانا بالوحي إليه وكلفه تبليغ رسالته للناس وزوده ببرهان المعجزة التي تشهد بصدقه وبأنه رسول الله حقا ومبلغ عنه، فهل يمكن أن يقبل العقل أن يكون قد اصطفى لرسالته من يكذب عليه بتبليغ أشياء مخالفة لما أمره بتبليغه فيحرف فيه أو يبدل، أو بتبليغ أشياء من عنده لم يأذن بها الله فيزيد شيئا ما على ما أمره بتبليغه وأوحى إليه به أو أذن له فيه؟ وهل يمكن أن يقبل العقل أيضا أنه لو كذب هذا المصطفى للرسالة على ربه قبل تأييده بالمعجزة أن يجري الله بعد ذلك المعجزة على يديه ويشهد له بالصدق؟ وهل يمكن أن يقبل العقل أيضا أنه لو كذب هذا الرسول على ربه بعد تأييده بالمعجزة أن يتركه الله يكذب عليه دون أن يفضح كذبا؟ كل ذلك غير ممكن في جانب حكمة الله العالية. وإذا كان كل ذلك مما لا يقبله العقل بحال من الأحوال، في مقام الله العظيم فلا بد أن يكون من الصفات التي لا تنفك عن رسوله الذي اختاره واصطفاه صفة الصدق. فالرسول صادق قطعا في كل ما يبلغ عن ربه تعالى، وقد أشار موسى عليه السلام في خطابه لفرعون إلى أن شاهد المعجزة دليل صدقه في النقل عن ربه، ولو كان كاذبا لم يجري الله على يديه المعجزة. قال الله تعالى في حكاية ذلك في سورة الأعراف: وقال موسى يا فرعون إني رسول من رب العالمين. حقيق على ألا أقول على الله إلا الحق، قد جئتكم ببينة من ربكم فأرسل معي بني إسرائيل. أي كيف أقول على الله غير الحق الذي أمرني بتبليغه وقد أيدني بالمعجزة الباهرة والحجة الظاهرة؟ وقد شهد الله في كتابه لرسله أن ما جاءوا به وحي من عنده، وبأنه هو الحق من ربهم، والحق في التبليغ هو الصدق. فمن ذلك شهادة الله في قرآنه لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم في سورة النجم: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وفي قوله تعالى في سورة النساء: يا أيها الناس قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم فآمنوا خيرا لكم وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما. وقد أبان الله في كتابه أنه لا يمكن أن يقر رسله على الكذب، لو كذبوا عليه بل يأخذهم بقوة ويعذبهم على تقولاتهم ويهلكهم، مع أنه لا يتصور فيهم الكذب على الله تعالى. وقد صرح الله بذلك في جانب تصديقه لرسوله محمد صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى في سورة الحاقة: ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين. أما الوتين فهو النخاع الذي متى قطع هلك صاحبه، أو هو نياط القلب. وإذا كان محمد صلى الله عليه وسلم كذلك فبقية رسل الله مثله لا محالة. ولما طلب المشركون من النبي صلى الله عليه وسلم أن يأتي بقرآن غير هذا القرآن أو يبدل فيه الآيات التي تمس معتقداتهم، قال الله له: قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي، إلى آخر الآية. وقد حكى الله مطلبهم هذا وتعليم رسله إجابتهم بقوله تعالى في سورة يونس: وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاء نأتي بقرآن غير هذا أو بدله، قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إلي إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. وعلمه أيضا أن يقول لهم في سورة يونس: فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح المجرمون. وإذا وجب علينا بمقتضى الأدلة السابقة أن نعتقد في الرسل عليهم الصلاة والسلام الصدق، وأن الصدق من الصفات الواجبة في حقهم، وجب أيضا أن نعتقد أن الكذب وهو ضد الصدق لا يعقل أن يكون من صفاتهم. وهذا مما أجمع عليه أهل الملل والشرائع بلا استثناء، لأنه أمر لا يتم إثبات الرسالة رسالة الرسول إلا به. فلو جاز على الرسول الكذب في شيء مما يبلغ عن ربه لجاز عليه الكذب في دعوى الرسالة، وهذا نقض لها من أساسها. كما أنه إذا عرف بين الناس بالكذب على غير الله أيضا لم يسلموا له بدعوى الرسالة، ورفضوا الالتفات إليه ابتداء لما يعلمون من كذبه، وذلك إخلال بمهمة الرسالة ونقض لها وعثرات في طريق المهتدين إلى صراط الله المستقيم. سبحان من فطر رسول الله صلى الله عليه وسلم على الصدق والأمانة التي وصف بها رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل البعثة. ماذا كانوا يقولون؟ محمد الأمين، الصادق الأمين. هذه صفات رسول الله عند أعدائه، عند المشركين قبل أن يوحى إليه. ولذلك رأينا من أماناته وصدقه ماذا فعل؟ أنه ترك سيدنا علي عند الهجرة من أجل أن يوصل الأمانات إلى أصحابها، حتى لا يقال رسول الله خان الأمانة ولم يصدق مع الناس في وعودهم. ربنا سبحانه وتعالى يؤيد كل رسول بمعجزة من المعجزات، وقد رأينا أن المعجزة تنقلب عند غير مدعي النبوة مثل مسيلمة الكذاب مثلا، أن يقول له مثلا يقلب الماء، بدل أن ينقلب عذبا انقلب ماء رائحته كرائحة البر. ومن الممكن أن يقال مثلا في صفة من الصفات، مثلا لو افترضنا مثل إحياء ميت، أن يقول الميت له أنت كافر، أنت كاذب، أنت يعني مفتري في الرسالة. إذن أحيانا تكون الأشياء التي تقدم كمعجزة ناقضة لذلك الأمر. ومسيلمة الكذاب مكتوب، يعني الآن هذا الأمر واضح بالنسبة لكل جماعته بماذا يحدث معه. لذلك هل يؤيد الرسول بالكذب أم يؤيد بالصدق؟ إذن المعجزة تأييد لصدق النبي لا تأييد لكذبه، وحاشاه عن الكذب. فلا بد إذن من أن يكون النبي متصفا بصفة الصدق. لذلك كما قال سيدنا موسى تماما: حقيق على ألا أقول على الله إلا الحق. ما هو الحق؟ الصدق. أنا لا قد جئتكم ببينة من ربكم، بينة معجزة، دليل واضح على صدق الرسول عليه الصلاة والسلام. ربنا وصف النبي عليه الصلاة والسلام حتى في حديثه عندما يقول: سبعة يظلهم الله تحت ظله يوم لا ظل إلا ظل إمام عادل، وأمثال هؤلاء. قال ربنا في وصف هذا الكلام: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فالوحي وحيان، وحي منزل بالحرف ووحي منزل بالإلهام. فهذا من إلهام رسول الله صلى الله من إلهام الله لرسوله صلى الله عليه وسلم. كذلك عندما خاطب أهل مكة ماذا قال لهم؟ يا أيها الناس قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم. هذا إقرار ممن؟ من الله عز وجل لنبيه بأنه صادق فيما يبلغه للناس. لذلك فهل يقر ربنا عز وجل أنبياءه ورسله على الكذب؟ حاشا. إذن هذا أمر، بل أكثر من ذلك هدد. يعني لو فكر الرسول بأن يحذف أو أن يضيف أي شيء مهما قل، ماذا سمى؟ لو تقول. وانظر إلى كلمة لو، ومن عرف معناها في اللغة العربية يعرف الأمر الذي بعدها مباشرة. انظر إلى كلمة لو: جئتني لأكرمتك. هل حصل إكرام؟ لأنه ما حصل مجيء، صح؟ فهي حرف امتناع، علم امتناع، لو جئتني لأكرمتك، فأنت امتنع مجيئك فامتنع إكرامي، ولو تقول، إذن هو ما تقول، ولذلك ما صار قطع لليمين. ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين. إذن مهمة الرسول أن يمتثل أمر الله تبارك وتعالى تمام. أراد المشركون أن يغير رسول الله القرآن، هل لرسول الله أن يبدل القرآن؟ أبدا. هل له أن يغير شيئا فيه؟ هل له أن يكتم فيه شيء؟ كان يقول لهم ويقرأ حتى وصل إلى قوله فأنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود، فسألوه الله والرحم أن يكف، لأنهم يعلمون أنه صادق وأن الصاعقة ستنزل بهم لو تمم ذلك الأمر ولو سأل الله سبحانه وتعالى. ولذلك كان الرسول يقول ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي، ماذا؟ ما هي وظيفتي؟ إن أتبع إلا ما يوحى إلي. ثم بيّن أنه كواحد من المؤمنين، إني أخاف إن عصيت ربي عذاب. أكثر واحد يعلم بالآخرة وموقن بالآخرة، إذا كان سيدنا علي صحابي من أصحاب رسول الله، يقول لو كشف لي الغطاء ما ازددت يقينا، يعني عندي إيمان بالجنة والنار، حتى لو عملوا لي هيك لا تشوف هاي الجنة بعرف، هاي النار بعرف، عندي إيمان فيها لا يزيد ولا ينقص أبدا. إذن مسألة هامة جدا. فماذا يقول؟ انظر ماذا يقول الرسول، إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. وهذا إشارة ليست له هو معصوم، وإنما الإشارة لكل واحد، من كل من يخاف الله سبحانه وتعالى عليه أن ينظر إلى الآخرة، وأن هذه الدنيا دار ممر إلى دار مقر، وأن الدنيا دار ممر إلى دار مقر، فماذا أعددنا لذلك المقر؟ وهذا أمر هام جدا. هذا الأمر الهام علينا دائما أن نتصور أننا نقف بين يدي الله سبحانه وتعالى، أمر خطير جدا. يعني هذه الحياة الدنيا ماذا؟ عبارة عن لحظات، كل واحد منا عمره 20، ننظر إلى الوراء مرت كمر السحاب، عمره 50 ينظر نظر، عمره 80 ماذا؟ كل واحد منا مهما كان عمره قد بلغ يرى أنه قد مر عمره تماما كما مر البارحة تماما. لذلك علينا دائما أن نعمل وأن نتقي الله سبحانه وتعالى. إخواني شيء عظيم والله، عندما يتأمل الإنسان قول الله سبحانه وتعالى وإذا الصحف نشرت، هذه الصحيفة التي فيها أعمالك من خير ومن شر تنفتح خزانة تحت العرش، ثم بعد ذلك تطير هذه الصحف لا تخطئ صحيفة صاحبها، كل من هذا يأخذها بيمينه وهذا بشماله وهذا من وراء ظهره كما أمرها الله، لا تستطيع أن تأخذ صحيفة ليست صحيفة لك، لا تستطيع أن تأخذها بشمالك وهي ليمينك أو بيمينك وهي لشمالك أو من وراء ظهرك. إذن نسأل الله أن يمن كتابنا في ذلك الموقف العظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين. تصور البشر من آدم عليه السلام وإلى آخر مخلوق في صعيد واحد، في صعيد واحد كلهم، وكل واحد يرى حسابه على حدة، وتدنو الشمس من رؤوس الخلائق، ثم تكون شفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن يخفف الله عز وجل على أهل الموقف موقفهم. إذا مسألة هامة جدا، من يتصور هذا الموقف يقول إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. كيف يقول الله عز وجل فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا؟ هذا النبي يؤيد بل يدعو إلى ما أمر الله، فهل يفتري على الله أو كذب بآياته؟ الله خبر بجملة المؤكدة الإسمية إنه لا يفلح المجرمون. سماه مجرم، مجرم في حق نفسه، مجرم في حق أسرته، مجرم في حق أبنائه، مجرم في حق مجتمعه، مجرم في حق عمره. نعم، لذلك من هذا كله يتضح لنا أن الرسل إنما يتصفون بصفة العصمة المنبثق عنها صفة الصدق، فهو من الصفات الواجبة في حقهم. دائما عند علماء التوحيد يقول صاحب الجواب: ويستحيل ضد ذي الصفات. يعني إذا تكلمت عن الصدق فتقول كما أن الصدق واجب في حقهم، الكذب محرم، الكذب ممنوع، الكذب مستحيل في حقهم على الإطلاق. لذلك الكذب وهو ضد الصدق لا يعقل أن يكون من صفاتهم على الإطلاق. فلذلك أثبت كل أهل الملل والشرائع أنه لا يمكن أن تكون رسالة الرسول إلا بالصدق، ولو جاز عليه الكذب عند ذلك لجاز لكان الكذب في دعوة الرسالة. شو رأيك أن نقول والله رسالة المسيح كلها كذب، رسالة موسى، رسالة محمد؟ عند ذلك هذا نقض لها من أساسها. لماذا تكون؟ هل الله بحاجة إلى من يكذب؟ أم نحن بحاجة إلى من يصدق؟ ولذلك أرسل لنا من يكون، نكون نحن بحاجة الله، يدعونا إلى الخير، يدعونا إلى الهدى، يدعونا بدعوى الرسالة، يرفضون جميعا الالتفات إلى الكذب ويهتمون بالصدق ويخبرون عن الآخرة ولا يقعون في أي عثرة في طريق المهتدين إلى صراط الله المستقيم. أسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم كل خير. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.